بسم الله الرحمن الرحيم.
قصة.
والقصة كذلك منهج حث عليه العلماء والسلف الصالح وتناقلوه فيما بينهم، حتى قال بعضهم: الحكايات جند من جنود الله
في
غابات أفريقيا ومجاهلها، ونخوض في أحراشها ومستنقعاتها، ونتقلب في مجاعاتها وكوارثها، ونوغل في سهولها وهضابها،
والهدف
لنأخذ العبرة ونجني الفائدة حتى يتحقق فينا جميعا قوله تعالى:
أقصص القصص لعلهم يتفكرون.
والمصدر
وقفت عليها بنفسي ورأيتها بعيني من خلال متابعتي وإخواني لأنشطة وبرامج ومشاريع لجنة مسلمي أفريقيا.
محطات.
المحطة الأولى أشباه المسلمين.
محطات.
والمحطة الثانية القس المستعار.
محطات.
والمحطة الثالثة أولويات الحياة.
محطات.
والمحطة الرابعة ركب المنايا.
أنا شد الرحال الآن.
تواترت إلينا الأنباء بأن كعبة مقدسة تقبع فوق أرضها يسمونها باللغة المحلية الدعاني.
ماذا؟
فوقفت مندهشا ومستغربا ومتعجبا.
همة.
سألناهم: من أين جئتم؟ قالوا: من قرية مكة. وإلى أين ذاهبون؟ إلى مدينة فيبينو. وما الغرض من الذهاب؟ لكي نصلي الجمعة. متى خرجتم من قرية مكة؟ بعد صلاة الفجر. ومتى تعودون إليها؟ بعد صلاة العشاء. وكم يستغرق منكم الطريق؟ 12 ساعة.
خبر.
هذا الخبر أن قريتين مجاورتين لقرية مكة أسلم أهلها جميعا بدعوة هذا الإمام الذي كان قبل عام وثنيا.
إحصائية وأرقام فلكية.
ميزانية الكنيسة عام 2002 ميلادية 300 مليار دولار. عدد المنظمات التي ترسل منصرين إلى الخارج 4100 منظمة. عدد المنصرين غير المتفرغين في هذه المنظمات 5,600,000 منصر. محطات الإذاعة والتلفزيون التنصيرية التي تخدم هؤلاء 4,050 محطة. وإذاعة. المجلات التي تصدرها هذه المنظمات 38,000 مجلة. عدد الأناجيل التي سيتم توزيعها هذا العام 6,300,000,000 إنجيل.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
ولكن
تتلاشى هذه الملايين وتضمحل أمام إمكاناتنا الضعيفة المتواضعة.
يا الله،
ماذا نقول لربي حين يسألون عن العقيدة لم تحموا معانيها؟ أما نقول إذا قال الرسول لنا: أضعتم سنتي والله محييها؟
طلب.
وما كنا نشك في أنه يطلب طعاما يسد به جوعته، أو شرابا يبل به حرقته، أو كساء يستر به عورته، أو دواء يخفف به علته، فإذا به يخيب كل ما في جعبتنا من الظنون والتوقعات. كان طلبه بمثابة الصفعة التي نبهتنا بعد غفلة.
وماذا كان الطلب؟
يمدون الحبال وليت شعاري، أنا قطع وامس نمسك بالحبال. يمدون الضريبة كل يوم بما ملك ودين الله غالي.
بشرى.
ومما يثلج الصدر ويبهج النفس أن منهم 52 يتيما حفظوا القرآن الكريم كاملا بفضل الله تعالى.
فجائع.
حيث عشرات المدن والقرى تئن تحت وطأة المياه، واختفت معالم البلاد واندثرت آثار العباد، فلا نكاد نرى سوى منارات بعض المساجد تلوح تارة وتختفي أخرى.
فجائع.
لقد اختلط نهران يبعدان عن بعضهما 70 كيلا.
فجائع.
فالناس إن استطاعوا التحصن من الغرق فلا حصانة من المرض والرهق.
فجائع.
مستشفى لا أشرة فيه.
فجائع.
مستشفى عار تماما من قطع الأثاث.
صدق.
مستشفى مسلوب الأبواب والنوافذ، حتى المراوح والإضاءات والأسلاك الكهربائية لم تسلم من السرقة خلال الحرب الأهلية.
أو لا تصدق،
1,000 مريض يدخل هذا المستشفى المدمر يوميا.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قصص وغرائب من أفريقيا للشيخ محمد بن حمد الخميس، مدير مكتب لجنة مسلمي أفريقيا بالدمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا اليوم بعنوان قصص وغرائب من أفريقيا، حيث كان اللقاء السابق بعنوان أصبحوا وثنيين، وذلك من ضمن سلسلة أفريقيات. وقبل أن أبدأ بهذه القصص أقول إن القصة أسلوب ومنهج رباني ذكره الله عز وجل في مواضع عديدة من القرآن الكريم، فقد قص الله علينا في القرآن قصصا للسابقين ووصفه بأحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وأخبرنا الله جل جلاله بأنه يقص علينا هذا القصص لعلنا نتفكر، وأمرنا أن نقصه على الناس لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والقصة كذلك منهج حث عليه العلماء والسلف الصالح وتناقلوه فيما بينهم، حتى قال بعضهم: الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. من هذا المنطلق الذي يبين أهمية القصة سنرتحل وإياكم إلى محطات في غابات أفريقيا ومجاهلها، ونخوض في أحراشها ومستنقعاتها، ونتقلب في مجاعاتها وكوارثها، ونوغل في سهولها وهضابها، ونذكر بعض القصص لا لغرابتها فقط أو الاستمتاع بسماعها، إنما سنحط الرحال في كل محطة لنأخذ العبرة ونجني الفائدة، حتى يتحقق فينا جميعا قوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأحب أن أؤكد أن هذه القصص لم أنقلها من بطون الكتب، ولم أسمعها من أفواه الرجال، وإنما وقفت عليها بنفسي ورأيتها بعيني من خلال متابعتي وإخواني لأنشطة وبرامج ومشاريع لجنة مسلمي أفريقيا، والزيارات المتكررة لمواقع العمل خلال السنوات الماضية. محطاتنا في 4 دول تحمل العناوين التالية: المحطة الأولى أشباه المسلمين، والمحطة الثانية القس المستعار، والمحطة الثالثة أولويات الحياة، والمحطة الرابعة ركب المنايا. فإلى المحطة الأولى وعنوانها أشباه المسلمين. محطتنا الأولى سنشد فيها الرحال إلى دولة مدغشقر، التي وصفها الشيخ محمد الناصر العبودي بأنها بلاد المسلمين الضائعين، وهم فعلا ضائعون، حيث فقدوا هويتهم رغم أن عددهم يربو على 3 ملايين مسلم. فأمسى الإسلام غريبا في أرضه يتيما بين أهله. كانت زيارتي الأولى لمدغشقر قبل 10 سنين، وحينها تاقت نفسي إلى زيارة مدينتين، هما مدينة ماجونجا في الشمال وتعيش فيها قبيلة السكلافة، ومدينة فيبينو في الجنوب وتعيش فيها قبيلة الأنتيمور. هاتان المدينتان الهادئتان تربطنا بهما وبأهلهما علاقة حميمة، وخاصة بعدما فتحت لجنة مسلمي أفريقيا مكتبا في كل منهما، نفذت من خلالهما ما يزيد عن 100 مسجد، وحفر 100 بئر، وبناء مراكز للأيتام ومدارس. وقامت اللجنة بتأهيل دعاة من أهل البلاد ثم كفالتهم. ولكل مدينة سبب جعلني أتشوق لزيارتها. ولنبدأ الحديث عن مدينة ماجونجا أولا. فهذه المدينة تضم بين جنباتها أمرا عجبا، فقد تواترت إلينا الأنباء بأن كعبة مقدسة تقبع فوق أرضها، يسمونها باللغة المحلية الدعاني، أي بيت الدعاء. فقلت: يا سبحان الله، كعبة ومقدسة أيضا. فتساءلت والأسى يملأ القلب: ترى من اختار لها هذه التسمية؟ ومن ألبسها رداء القداسة؟ وما هي الشعائر التعبدية التي يؤدونها؟ وبأي هيئة يزورونها؟ أسئلة كثيرة راودتني ولكن دون إجابة، وأيقنت أن ضالتي لا وجود لها إلا في صدور أولئك النفر الذين نصبوا أنفسهم سدنة لتلك الكعبة المزعومة. عندها عزمت السير إليها وصحبت مترجما ليعرب لهم عما حاك في نفسي. انطلقنا ميممين نحو الكعبة حتى أصبحنا منها قاب قوسين أو أدنى، وصرنا نقترب شيئا فشيئا، وقلوبنا تخفق رحمة بهم وشفقة عليهم. وعند ما يسمى بالكعبة وجدنا رجلا دار بيننا وبينه حوار، تبين من خلاله أنه المسؤول عنها والقائم على شؤونها، فأخبره المترجم بأننا ضيوف على مدغشقر، واستأذنه بدخول الكعبة التي خيل إلينا أنها حق للغادين والرائحين ومزار للوافدين، ولكن خابت آمالنا بعدما جاء الرد حاسما من هذا الرجل، فقال: أنتم على غير ملتنا ومخالفون لديننا، فكيف نأذن لكم بدخولها وهي محرمة عليكم؟ فلما رأيت إصراره على رفض طلبنا اتفقت مع المترجم بأن أتحدث مباشرة مع هذا الرجل على أن يقوم هو بالترجمة له. والأفارقة بشكل عام بسطاء ويمتازون بالطيبة، وتستطيع في الغالب أن تحصل منهم على ما تريد، ولكن بالسياسة وليس بالعنف أو فتل العضلات أو رفع الصوت بالكلام. فسألته: هل سمعت بمكة المكرمة في بلاد العرب؟ قال: نعم. قلت: وهل تعرف أن في مكة المكرمة كعبة للمسلمين؟ قال: نعم. قلت له: أنا أتيتك من بلاد مكة، وأهل مكة يسلمون عليك وأرسلوني لك وحملوني مجموعة من الهدايا، ملابس لك ولزوجتك وحلويات لأطفالك، ويطلبون منك أن تأذن لي بالدخول إلى هذه الكعبة لأصور لهم ما فيها. وما كدت أكمل حديثي حتى رأيت البشر يلوح في محياه، فقال: ما دام الأمر كذلك فلا بأس من دخولك، وأهلا وسهلا بأهل مكة، ولكن بشرط. قلت: وماذا؟ قال: ألا تدخلها اليوم، لأن الدخول في هذا اليوم محرم علينا وعلى غيرنا. قلت: فمتى أدخل؟ قال: غدا. فقفلنا راجعين إلى حيث كنا، وما كدنا نبتعد حتى سمعته يناديني بصوت أجش، قال: تأتي غدا بملابس غير التي عليك الآن. فأقبلت عليه وسألته: وماذا ألبس؟ قال: تلبس ملابس بيضاء، وكنت وقتها ألبس البنطلون والقميص. ويا كرام، ضعوا تحت كلمتي ملابس بيضاء خطوطا عريضة، لأن فيها سرا كبيرا يتضح بعد قليل. وفي الغد أتيته وأنا أرتدي الثوب الأبيض والطاقية فوق رأسي، فقال: تدخل أنت دون أصحابك، لأنهم يلبسون البنطلون. وهنا حيل بيني وبين المترجم، فأصبحت أتفاهم معه بالإشارة. وقبل الدخول إلى الكعبة رأيته يحدق في رأسي ويشير إلي بخلع طاقيتي، فعلمت أن من يدخل كعبتهم يجب أن يكون حاسر الرأس. ثم أخذ بيدي إلى جهة الكعبة، وفي أثناء سيرنا لمح طرفا من السروال الأبيض الطويل الذي كنت أرتديه، فأشار بأن الذي يدخل كعبتنا يجب أن يتجرد من ملابسه الداخلية، فما كان مني إلا الاستجابة. وحينما وصلنا سور الكعبة أشار إلى فخذه الأيمن كناية عن الدخول بالرجل اليمنى، فلما لاحت لنا الكعبة شرع في وصف طقوسهم التي يزاولونها، ومنها الطواف حول الكعبة. ولفت نظري غرفة صغيرة بجوار الكعبة، فسألته بلغة الإشارة: ما هذه الغرفة؟
فسحبني وأدخلني إليها فإذا بالأواني مصفوفة بها، فثارت دهشتي وسألته عما بداخلها فأراني إياه وإذا هو ماء، فسألته وماذا تفعلون بهذا الماء؟ فكان فعله أبلغ من إجابته، حين غرف غرفة بيده شرب بعضها ومسح على جسمه بما تبقى منها، وأشار إلى أنهم بعد الطواف يشربون ويغتسلون بهذا الماء. والأغرب من ذلك كله أنهم بعد شرب الماء يذبحون أو يتقربون إلى آلهتهم بالهدي. فوقفت مندهشا ومستغربا ومتعجبا، وحينها لا أدري هل الموقف يستحق الضحك أو يحتاج إلى بكاء. وانطبق علي قول الشاعر: أبكي وأضحك والحالات واحدة، أطوي عليها فؤادا شفه الألم، فإن رأيت دموعي وهي ضاحكة فالدمع من زحمة الآلام يبتسم. قد يكون ما سقته إليكم يا كرام غريبا وعجيبا، ولكن الأدهى من ذلك والأمر والمخجل والمحزن والمؤسف أن هذه القبيلة، أقصد قبيلة السكلافة، أن هذه القبيلة لها أصول إسلامية، فقد كانت في يوم من الأيام مسلمة موحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما الآن فهي أبعد ما تكون عن الإسلام، وما وصلت إلى هذا الحال إلا بسبب تفريطنا وتقصيرنا نحن المسلمين. فهل يجوز أن نتركهم على جهلهم ووثنيتهم، والنصارى يصولون ويجولون بينهم ومعهم من أجل تنصيرهم؟ ماذا نقول لربي حين يسألنا عن العقيدة لم تحم معانيها؟ أما نقول إذا قال الرسول لنا أضعتم سنتي والله محييها؟ الشيء الإيجابي في هذه القبيلة أنهم مهيئون وبشكل كبير للدخول في الإسلام. من ضمن مشروع أسلمت قبيلة السكلافة الذي نفذته اللجنة بماجونجا، قامت ببناء مركز إسلامي صغير في نفس الحي الذي يقع فيه الدعاني أو الكعبة. يتكون هذا المركز من مسجد جامع وملحق به فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وفصول لإقامة دورات شرعية للمهتدين الجدد، وفصول لتأهيل النساء على الخياطة والحياكة والتطريز. أقيمت في هذا المركز عشرات البرامج ساهمت في تعليم آلاف الشباب وإدخال مثلهم إلى الإسلام. وفي نفس المدينة، مدينة ماجونجا، أقامت اللجنة أكبر مركز إسلامي في مدغشقر، يتكون من مسجد جامع ودار لرعاية الأيتام ومجمع مدارس ومعهد لإعداد الدعاة، يؤهل الدعاة بالعلم الشرعي ويبعثهم إلى القرى التي دخل أهلها في الإسلام حديثا. وبني للجنة فيها مسجد، حيث تم بناء ما يقارب من 50 مسجدا لأفراد هذه القبيلة. وأذكر أن إحدى القرى التي بنينا فيها مساجد صغيرة ولم يكن فيها مسلم واحد، قمت بزيارة للمسجد خلال إنشائه، فجاءني زعيم القرية وقد تجاوز عمره 70 وهو وثني بالطبع، فقال لي: يا شيخ، بعد الانتهاء من بناء المسجد سندخل جميع أبنائنا فيه ليتعلمون القرآن الكريم. قلت له: لماذا يتعلمون القرآن الكريم وهم وثنيون؟ فأجاب والغضب يتطاير من وجهه، قال: لأن القرآن الكريم كتاب دين آبائنا وأجدادنا، وأنا أعلم هذا الأمر. قلت له: وما الشاهد على صحة ذلك؟ قال: هذا قبر جدي شاهد على ذلك، مكتوب عليه باللغة العربية: هذا قبر فلان ابن فلان توفي عام كذا. ثم استمر في حديثه والحسرة تملأ قلبه، يقول: لقد كان أجدادي مسلمين وعلى علاقة بالعرب ويكتبون لغتهم بالحرف العربي، فجاءنا الاستعمار الفرنسي وكان سببا في تغيير هويتنا وتبديل ديننا ونسيان لغتنا حتى أصبحنا كما ترى.
طبعا لسنا بصدد البحث عن جواز الكتابة على القبور من عدم جوازها لأنهم وثنيون، ولكن ذكرت هذه الحادثة كشاهد على صلة هؤلاء بالإسلام وعلى سرعة استجابتهم للدعوة وحنينهم للعودة إلى الدين ورغبتهم في مد الحبال لإخوانهم من المسلمين. فماذا نحن فاعلون؟ والله المستعان. يمدون الحبال وليت شعري، أنقطع أم سنمسك بالحبال؟ يؤدون الضريبة كل يوم، بما ملكوا ودين الله غالي. أتوا للشرق عل الشرق درء، إذا بالشرق ينفر كالثعالي. لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال؟ ترى الصلبان قد نفرت وهبت، يهود بالدواء وبالغلال. نسيتم واتقوا يوما ثقيلا، به النيران تقذف كالجبال. بعد مدينة ماجونجا في الشمال أتحول بكم إلى الجنوب، إلى مدينة بيبينو. سمعنا أن في هذه المدينة قرية اسمها قرية مكة، ومكة هذه لا علاقة لها بالكعبة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وعلمنا كذلك أن فيها قرى أخرى تحمل أسماء عربية مثل قرية مصري وقرية حجاز. فزاد شوقنا لزيارة هذه المدينة ومعرفة أسباب تسمية قراهم بهذه الأسماء. وفي فيبينو صادفتني مواقف عديدة تستحق الوقوف عندها. من تلك المواقف أننا حينما كنا نبحث عن سيارة للأجرة ننتقل بها إلى قرية مكة، أخبرنا أنه لا توجد إلا سيارتان للأجرة، إحداهما بدون كوابح يعني ما فيها فرامل، والأخرى عمود الكردان وهو العمود الواصل بين الإطارين الخلفيين. هذا العمود مكسور من إحدى جهتيه، فقلت هما أمران أحلاهما مر، واخترنا السيارة الثانية. وبالفعل كنا كل 5 دقائق نسمع صوت هذا العمود حينما يسقط على الأرض دون أن يثير انتباه السائق، وكأن شيئا لم يحدث. وبكل هدوء كان ينزل بمطرقته الحديدية لتثبيته. كنت أجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق الذي وضع بيني وبينه جالون زيت، ولا أدري حينها لماذا وضع هذا الجالون، للاتكاء عليه أم لغرض آخر. ولأنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لم أتحدث معه عن هذا الجالون الذي كنت أظنه فارغا، وإذا بالمفاجأة التي لم أكن أتوقعها. فحينما وصلنا إلى محطة وقود للسيارات نزل السائق وقام بتعبئة الجالون بالوقود. فسألته: هل الطريق إلى مكة بعيد إلى درجة أننا نحتاج إلى وقود احتياطي؟ فأجاب وبكل بساطة وبرود مع ابتسامة هادئة قال: إن خزان الوقود في السيارة غير صالح للاستخدام منذ سنوات، وهذا الجالون هو الخزان البديل للوقود. لم أصدق إجابته حتى رأيته يدخل أنبوبا بلاستيكيا داخل الجالون، وبدأ بسحب الهواء من جهته الأخرى حتى بدأ الأنبوب بالتقطير، فوضعه داخل الكاربريتر ثم شغل السيارة وسرنا على بركة الله. فقلت: سبحان الله، الحاجة أم الاختراع، ولو كان سائقو السيارات عندنا مثل هذا السائق لتعطلت كثير من ورش الصيانة التي لا يعرف أصحابها لغة إلا لغة تغيير القطع ولو كانت صالحة. لقد كان اليوم الذي نحن فيه يوم جمعة، وأثناء الطريق ونحن في السيارة رأينا 4 من الشباب يسيرون على الأقدام، تتراوح أعمارهم بين 10 و15، وكل واحد منهم عالي الهمة، رافع الرأس، شامخ البصر، ثابت القدم، كأنهم الجبال الرواسي. فقيل لنا: هؤلاء الشباب من قرية مكة. فأوقفنا سيارتنا للتعرف عليهم، وبعد السلام والمصافحة دار بيننا وبينهم الحوار التالي. سألناهم: من أين جئتم؟ قالوا: من قرية مكة. وإلى أين ذاهبون؟ إلى مدينة فيبينو. وما الغرض من الذهاب؟ لكي نصلي الجمعة. متى خرجتم من قرية مكة؟
بعد صلاة الفجر، ومتى تعودون إليها؟ بعد صلاة العشاء. وكم يستغرق منكم الطريق؟ 12 ساعة ذهابا وإيابا. انتهى الحوار مع هؤلاء الشباب. ويا سبحان الله، 12 ساعة مشيا على الأقدام لم تمنعهم من أداء صلاة الجمعة. وهنا أود أن أطرح السؤال التالي: كم هو الوقت الذي يستغرقه الواحد منا للوصول إلى المسجد الذي يصلي فيه الجمعة؟ 2 دقيقة، 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة؟ لا أعتقد أكثر من ذلك بأي حال من الأحوال. لو كان مسجد الجمعة يبعد عنا 6 ساعات مشيا على الأقدام، ولا توجد لدينا وسيلة نقل، هل نحن على استعداد أن نمشي 12 ساعة ذهابا وإيابا لحضور صلاة الجمعة؟ أشك في ذلك، وقد يكون محدثكم أولكم تكاسلا. إن الإنسان يجب أن يتذكر نعمة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم التي أزداها الله عز وجل إلينا كثيرة لا تحصى. النعم ليست السمع والبصر، وليست الجوارح المحسوسة فقط، بل كل ما سخر لنا في هذه الدنيا وما جعل في خدمتنا هو نعمة من الله عز وجل لنا. ولو حاولنا المقارنة بين حالنا وحال هؤلاء الشباب 4 لا نجد وجها للمقارنة. إن الله تبارك وتعالى يبلونا بالشر والخير، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالنعم التي نتقلب فيها، والرخاء الذي ننعم به، والسراء التي نعيشها، لا شك أنها ابتلاء من الله عز وجل. هل نشكر أم نكفر؟ وفتنة السراء والرخاء قد تكون أحيانا أشد من فتنة الضراء والفقر والحاجة، لأن الإنسان قد يصبر على الضراء ولكنه لا يستطيع مقاومة إغراءات الرخاء وضغوط الأهواء فيسقط في الامتحان. نسأل الله السلامة والعافية. ثم لو كان هذا التصرف من كهول وكبار في السن لكان الأمر معقولا، ولكنه من شباب لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة ويعيشون في مجتمع وثني بعيد عن الدين، فهذا دليل على صدق إيمانهم وقوة يقينهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين. وصلنا الطريق إلى قرية مكة مع سيارتنا الرائعة. استمر السير معنا مدة 1 ساعة تقريبا، حتى وصلنا إلى نقطة النهاية التي لا تستطيع السيارة تجاوزها، فقال السائق: عليكم النزول ثم المشي على الأقدام حتى تصلوا إلى قرية مكة، وسأكون بانتظاركم حين العودة. وبعد دقائق من المشي في جو بديع وسط غابة من الأشجار وعلى أرض خضراء لا ترى فيها ذرة من الرمال، وإذا بالدليل الذي يقودنا يقول: الآن اربطوا الأحزمة. وفعلا بدأنا عبور مستنقعات من مياه الأمطار الممزوجة بروث الأبقار أحيانا وبالطين أحيانا أخرى، وتصل في بعض المناطق إلى نصف البطن. واستمر هذا معنا بين مد وجزر لمدة 4 ساعات، حتى لاحت إلينا قرية مكة. هذا الطريق الذي وصفته لكم هو نفس الطريق الذي يسلكه أولئك الشباب كل أسبوع لصلاة الجمعة. والغريب أننا حينما دخلنا قرية مكة أول شيء شاهدناه فيها كنيسة، فسألت عن عدد النصارى في القرية فقيل: لا يوجد نصراني واحد في القرية، ولكن النصارى يفعلون ذلك في أماكن كثيرة كإثبات وجود فقط. بنينا في قرية مكة مسجدا، وأسلم ملكها وجميع سكانها بحمد الله، وقمنا بتأهيل أحد شباب القرية من خلال برنامج تأهيل الدعاة، فأصبح إماما للمسجد. وإذا بالخبر السار يصل إلينا بعد 3 أشهر من مباشرة هذا الداعية عمله كإمام للمسجد. هذا الخبر أن قريتين مجاورتين لقرية مكة أسلم أهلها جميعا بدعوة هذا الإمام الذي كان قبل عام وثنيا، ففتح الله عليه بهذا العمل، فهنيئا لكافله بالأجر العظيم من الله عز وجل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا لمن اهتدى بسببه رجل واحد، فما بالكم بإسلام قريتين كاملتين. المحطة الثانية. في محطتنا الثانية سنطوي الأرض إلى تنزانيا لنقف على حقيقة القس المستعار، وإن شئتم فقولوا القسيس المستأجر. ففي إحدى زياراتي لشمال تنزانيا سمعت أن قرية ارتد فيها بعض المسلمين عن دينهم، عائدين إلى الظلمات بعد الضياء، وإلى الذلة بعد الكرامة، وإلى الشقاء بعد السعادة. تلك القرية أيها الكرام تجثم على قمة أحد الجبال، فهي قرية شامخة في مكانها، متواضعة في مبناها، كل شيء فيها يدعو إلى التساؤل والالتفات. فعقدت العزم على زيارتها والوقوف على احتياجاتها، وصاحبني بعض الأخوة في هذه الزيارة. انطلقنا بالسيارة وامتد بنا المسير، مررنا بعشرات القرى عن اليمين وعن الشمال، حتى بدأنا في صعود الجبل المنشود، ولم نكن نتوقع مشقة الطريق الذي استنزف منا ساعات إثر ساعات، ونحن نسير في طريق صاعد لا يعرف الانحدار. وكلما اشتد بنا السير بدت لنا المدينة ببيوتها المتناثرة وكأنها أحجار الشطرنج أو هي أصغر، ومع كل ارتفاع يزداد الخطر المحدق بنا، فالطريق ترابي الممشى تحول فيما بعد مع شدة الضباب إلى طين، وبداهة فإنه يفتقر إلى أبسط آليات السلامة، حيث تتجاذبه هاوية سحيقة ولا توجد أي حواجز على حافتي الطريق، بحيث لو مالت السيارة شيئا بسيطا لا قدر الله لأصبحت وركابها في خبر كان، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أربع ساعات خلفناها وراءنا ونحن نواصل السير إلى قمة الجبل، وكلما أفلت قرية بزغت أختها، إلى أن مررنا بقرية ذات عشش، ومن بينها رأينا منزلا يزهو بكبريائه تتقزم أمامه سائر الأبنية، فعجبنا لفخامته وأسرنا بجماله وروعة تصميمه. فسألت عنه فقيل لي: هذه كنيسة. فطلبت من السائق الوقوف لمعرفة سر وجودها هاهنا. استأذنا في دخول تلك الكنيسة، فأذن لنا وإذا بقسيس أفريقي يتربع في صدرها، فحمدت الله الجليل أن جعله إفريقيا ولم يجعله أوروبيا، لأن الأفريقي في أغلب الأحيان يكون سهل المراس، سطحي الفكر، مهزوز القناعة بالنصرانية، وكل هذا يجعل الحوار معه أخف وطئا من غيره. استقبلنا القسيس بعدما أخبرناه أننا وفد زائر ونحب الاطلاع على معالم الكنيسة والتعرف على طقوسها، فسر بهذه الزيارة أيما سرور، وأخذ يتجول بنا ويشرح لنا تعاليمهم الدينية، حتى انتهى بنا المطاف إلى مكان التعميد، وهو عبارة عن صحن كبير مصنوع من الفخار، فيه يطهر أصحاب الذنوب والمعاصي، ويعطون بعد التعميد صكوك الغفران التي تضمن دخولهم الجنة كما يزعمون. وكذلك يستخدم التعميد لمن يريد الدخول للنصرانية. وبدأ يشرح لنا عملية التعميد بكل حماس. عملية التعميد هذه لا يقوم بها إلا قسيس وصل إلى درجة معينة، ولحسن الحظ أن صاحبنا لم يصل إلى تلك الدرجة، وبالتالي لا يحق له تعميد غير النصراني، فأردت أن أثبت له باطل ما هم عليه وضلال ما هم فيه، فبادرته بقولي: أحد أعضاء الوفد يريد منك تعميده، فهو على خلاف مع والديه، ووالداه أجبراه على اعتناق دينهما وهو له كاره، مما أدى به إلى ارتكاب المعاصي والموبقات التي لا يعلم بها إلا الله وحده، وما دام دينكم يحث الخطايا فلا يترك منها شاردة ولا واردة، فهو بأمس الحاجة إلى تعميد يطهره من دنس الذنوب ويخلصه من ربقة الآثام، فماذا ترى؟ قال: لا بأس، ولكن ليس اليوم، وإنما غدا يأتي إلينا لنعمله. فقلت: لا مانع من ذلك، وبإمكانه الانتظار، ولكن لو توفاه الله في هذه الليلة فماذا يكون مصيره؟ قال: بالطبع سيكون في النار. قلت: أنت بهذه الإجابة تزيده عذابا فوق عذابه، أولما وجد ضالته في دينكم تؤجله إلى الغد وتقول إن مات هذه الليلة يكون في النار؟ فأطرق قليلا ثم قال: لا أستطيع أن أفعل شيئا، وغدا يعمده القسيس البريطاني عندما يعود من المدينة. قلت: وهل تضمن حياته إلى الغد؟ قال: لا. فوجدتها فرصة مناسبة لمناقشته عن الإسلام، فسألته وهو بالطبع لا يعلم أني مسلم: هل سمعت عن دين اسمه الإسلام؟ قال: نعم، أعرف عنه الشيء اليسير. قلت له: أنا حسب معلوماتي عن الإسلام أنه دين من دخل فيه غفر ذنوبه، وأنه يجب ما قبله من الصغائر والكبائر، ومع ذلك فهو لا يشترط أحدا بعينه ليقبل دخول التائبين فيه، وإنما بإمكان أي فرد من عوام المسلمين أن يمكنه من ذلك بكلمة يعلمه إياها، فأنت تستطيع الدخول في الإسلام بغير وسيط، وهذا تيسير يقابله تعسير في دينكم، أليس كذلك؟ فازدادت حيرته، وكأني به يقول: كيف النجاة من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشبن في مخالبا؟ سكت قليلا ثم قال: هذا ما لدي، ولا أريد الحديث في هذا الموضوع أكثر مما تحدثت. فأعدت عليه الكرة مرة بعد مرة دون فائدة، فقلت له: أنت رجل تؤمن بالله، أليس كذلك؟ قال: بلى. قلت: وأنا أيضا أؤمن بالله، وأريد أن أسألك سؤالا وأنشدك بالله الذي تؤمن به إلا صدقتني. قال: سأصدقك. قلت: هل أنت مقتنع بهذا الدين الذي أنت عليه الآن؟ رجل معذب أمامك يريد الدخول إلى دينكم ولا تملك له من الأمر شيئا، وأنت قسيس. فنظر عن يمينه وشماله نظرة المرتاب في أمره، فلما اطمأن بأن لا أحد يراه من أتباعه في الكنيسة أشار بيده إلى فمه كناية عن قوله: هي لقمة وناكلها. فيا سبحان الله، كيف تتبدل العقائد وتنحرف الملل وتنتقض عرى المبادئ من أجل لقمة العيش ومتاع من الدنيا قليل، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدو. إن هذه المحطة لنا معها وقفات، منها أن النصارى ينفقون إنفاقا ضخما لا يتصوره عقل ولا يتخيله فكر، فإنفاقهم على التنصير فاق كل التصورات. هناك إحصائية أوردتها المجلة الدولية لأبحاث التنصير في عددها الصادر في شهر يناير عام 2002 ميلادية. هذه الإحصائية أعدت بواسطة أخصائيين في أبحاث التنصير، فهي ليست إحصائيات أعدها مسلمون أو جهات إسلامية أو حتى جهة محايدة. تقول هذه الإحصائية: ميزانية الكنيسة عام 2002 ميلادية 300 مليار دولار، عدد المنظمات التي ترسل منصرين إلى الخارج 4100 منظمة، عدد المنصرين غير المتفرغين في هذه المنظمات 5,600,000 منصر، محطات الإذاعة والتلفزيون التنصيرية التي تخدم هؤلاء 4,050 محطة وإذاعة، المجلات التي تصدرها هذه المنظمات 38,000 مجلة، عدد الأناجيل التي سيتم توزيعها هذا العام 6,300,000,000 إنجيل. هذه الأرقام أرقام فلكية تدل على أن النصارى ينفقون ويبذلون، وإلا لم تكن هذه الكنيسة التي رأيناها وسط عشرات القرى النائية الضعيفة الفقيرة بهذه الفخامة وهذا الجمال. ولكن الله عز وجل يقول عن هؤلاء: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقد لمسنا بأنفسنا ورأينا بأعيننا كيف أن النصارى ينفقون هذا الإنفاق الضخم، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى متى ما دخلنا في مكان سبقنا إليه النصارى وأنفقوا فيه الملايين تتلاشى هذه الملايين وتضمحل أمام إمكاناتنا الضعيفة المتواضعة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: سبق درهم ألف درهم. هناك مقال جميل للشيخ موسى الطارقي نشرته مجلة الكوثر الكويتية في عددها رقم 18، وعنوان المقال: لماذا لا يحتفل المسلمون بفشل أشرس غارة صليبية على أفريقيا. الشيخ موسى الطارقي من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومن دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، وهو من قبيلة الطوارق الموجود معظمهم في مالي. يقول: إن النصارى بدأوا العمل في قبيلتنا منذ عام 1973 ميلادية، يعني قبل 30 سنة. يقول: أنفقوا عشرات الملايين من الدولارات خلال هذه الفترة الطويلة، ومع ذلك لم يستطيعوا أو لم يوفقوا إلا بتنصير 5 أشخاص فقط. ثم يقول: وحتى لا يظن القراء أنني مبالغ، أذكر هؤلاء الأشخاص فردا فردا بأسمائهم وأسماء آبائهم. معنى هذا أن النصارى أنفقوا عشرات الملايين من الدولارات، والنتيجة هو تنصير 5 أشخاص فقط، وهؤلاء 5 الذين أصبحوا منبوذين في مجتمعاتهم قد يرجعون إلى دينهم في أي وقت من الأوقات، والله تعالى أعلم. ووقفة أخرى في هذه المحطة أن النصارى حسب ما نشاهده في الميدان من خلال زياراتنا المتكررة أنهم يمتازون بالجلد والصبر والتضحية. فهذا القسيس البريطاني في هذه الكنيسة، ما الذي جعله يعيش وسط هذه القرى النائية البعيدة الفقيرة لولا أنه مضحٍ وعنده من الجلد والصبر ما ليس عند الكثير منا؟ تقابلت مع قسيس مالطي في شرق كينيا قبل سنوات، علمت أنه جلس في هذه القرية يدعو إلى نصرانيته 18 سنة. في إحدى زياراتي لقبيلة البورن الوثنية وجدت مركزا كنسيا في قرية نائية تشرف عليه قسيسة أوروبية عمرها 65 سنة، ومكثت من عمرها 15 سنة في هذه القرية.
الرجل، المرأة، الشاب، الفتاة، الطفل، المسن، أحد، إنتاج مميز لكل أحد.
وجدت مركزا كنسيا في قرية نائية تشرف عليه قسيسة أوروبية عمرها 65 سنة، ومكثت من عمرها 15 سنة في هذه القرية التي لا يوجد بها ماء ولا كهرباء ولا أي من الخدمات التي يطلبها البشر. إن هذه التضحيات وهذا البذل إنما هو نكران للذات موجود بشكل كبير عند النصارى، وليتنا نجد عندنا من التضحية والجلد والصبر 10 معشار ما عند هؤلاء. ووقفة ثالثة أن هذا القسيس لم يكن مقتنعا بمبادئه وما يدعو إليه، لذلك جاءت جولته معنا غير مؤثرة، لأنه يعتبرها مجرد وظيفة، وسرعان ما نطق بحقيقة أمره وسبب وجوده في الكنيسة أنه من أجل الطعام أو من أجل المال. ولو وجد من المسلمين ما يشبع به جوعته لما فكر في الذهاب إلى أولئك، لأنه غير مقتنع بهم. في بعض الأحيان ضعاف النفوس من المسلمين الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم قد تتزعزع عقيدتهم، بل ويتنازلون عنها حين لا يجدون إلا أولئك الذين يقدمون لهم كسرة الخبز بيد والصليب والإنجيل باليد الأخرى، وما أكثرهم في أفريقيا. وحالهم يصفه الشاعر بقوله: يسيل لعابهم لهفا وتذوي، عيونهم على جمر السؤال، وقبل الجوع تنهشهم كلاب من الإفرنج دامية النصال، صلاب إنما الأيام رقط ويفني الجوع أعناق الرجال، ونحن المسلمين ننام حتى يضيق الدهر بالنوم الخبال، جلستم والأرائك فاخرات وأوجفتم على الفرش الغوالي ننام على الريال وإن صحونا فإن الفجر فاتحة الريال. المحطة الثالثة. في محطتنا الثالثة سنولي وجوهنا شطر أرض الكوارث لنقف على أطلالها قائلين لأنفسنا: وقد تخدع الدنيا فيمسي غنيها فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها، فكم قد رأينا من تكدر عيشة وأخرى صفى بعد اكدرار غديرها، وكم طامع في حاجة لا ينالها ومن آيس منها أتاه بشيرها. فإلى هناك إلى أرض المجاعات ذات الأغلبية المسلمة والتي تصل في بعض المدن إلى 100%، إلى شرق كينيا سننطلق حاملين بين جوانحنا روح الإخاء وابتسامات المودة ودموع العزاء، سنمضي إليهم لنتحسس أولويات الحياة عندهم. فكما هو معلوم أن لكل إنسان أولوية في حياته يرخص في سبيلها كل نفيس، ولو استعرضنا تلك الأولويات في حياة الناس لرأينا أمرا عجبا، فمنهم من أولويته إشباع الغرائز، وبعضهم له أولوية في حياته يصحو عليها وينام إليها، يصبح على نغمات الطرب ويمسي على تأوهات المغنين والمغنيات، وآخرون هم أبعد ما يكونون عن كل ذلك، حيث جعلوا أولويتهم هي الدعوة إلى الله تعالى وتبليغها جميع الخلق ليظفروا بخيري الدنيا والآخرة. هكذا الناس يديرون أولوياتهم. والذي يدعوني إلى هذا اللون من الحديث هو أني قبل سنوات كنت مع مجموعة من الأخوة في زيارة لشرق كينيا، وهناك قامت اللجنة بإنشاء وتسيير ما يزيد عن 150 مركزا إغاثيا ودعويا في فترة خيمت فيها أسراب المجاعة، وألقت البأساء ظلالها القاتمة عليها وأمطرتها المصائب بوابل المحن، فأنبتت في حقولها الموت والسقم، وزاد الطين بلة ما حل بأرض الصومال من محن أشعلت فتيل حرب أهلية أهلكت الحرث والنسل وأوشكت أن تجعلهم أثرا بعد عين. فخرج الناس من الصومال مهاجرين ومتجهين إلى شرق كينيا وحالهم كالمستغيث من الرمضاء بالنار، فزاد المصاب وعم البلاء في الشرق المنكوب. ولقد مررنا بالعديد من هذه المراكز والحال لا يعلم بها إلا الله، رأينا قوافل الموتى تزداد يوما بعد يوم، وبعضهم يرحل عن دنياه عاريا من الكفن، وآلاف الأسر يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، والسعيد منهم من بنى له بيتا من الأعواد وأوراق الشجر، والجميع بلا استثناء يعتمدون بعد الله عز وجل على إغاثة طارئة من هنا أو هناك لا يدرون متى تنقطع. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. وفي عمق هذه الظروف القاسية كانت قلوبنا تعتصر أسى وحزنا، وأكفنا ترتفع إلى بارئها أن يفرج الله الهم وينفس الكرب. وبينما نحن نسير بين البائسين وإذا بشيخ واهن العظم محدود بالظهر وقد اشتعل الرأس منه شيبا، رأيناه يومئ إلينا ونحن نسير بسيارتنا، فتوقفنا وترجلنا إليه، وما كنا نشك في أنه يطلب طعاما يسد به جوعته أو شرابا يبل به حرقته أو كساء يستر به عورته أو دواء يخفف به علته، فإذا به يخيب كل ما في جعبتنا من الظنون والتوقعات. كان طلبه بمثابة الصفعة التي نبهتنا بعد غفلة، كان رجاؤه درسا لن ننساه ما حيينا. أتدرون يا كرام ماذا أعربت عنه شفتاه؟ لقد قال لنا: أنتم أبناء الجزيرة وأحفاد الصحابة، أنتم من أرض مهبط الوحي ونزول القرآن، وإني أسألكم أن تمنحوني مصحفا، أريد مصحفا أتلو به كلام الله، أرتل آياته وأحفظ سوره، ونحن لا نكاد نصدق ما نسمع، وكل واحد منا ينظر إلى صاحبه لا يدري ما يقول. أحقيقة ما يطلبه الشيخ أم نسج خيال؟ أنحن في أرض المعدمين أم في ساحة الحرمين؟ وهل يصنع الإيمان بالمرء هذا الصنيع أم أنه التصنع والاستجداء؟ بعد هذا الموقف بدأنا نتجول بين اللاجئين، لقينا مجموعة منهم وصلوا حديثا إلى هذا المكان، ومعهم أسرهم، وكل منهم منهمك في بناء كوخ واحد أقاموه من المواد المحلية من أوراق الشجر والأغصان والحشائش. فسألناهم عن هذا البناء فقالوا: هذا الدكسي، وهو خلوة لتحفيظ القرآن الكريم يدرس فيه الأطفال. فتبادر إلى أذهاننا سؤال آخر: وأين بيوتكم؟ قالوا: نحن أينما نذهب وحيثما ننزل نبدأ بالدكسي ثم نبني بيوتنا حوله أو قريبا منه. فقلنا في أنفسنا: هذه أول علامة من علامات صدق ذلك الشيخ. وفي جهة أخرى مجموعة من الأسر المهاجرة من الصومال كذلك، وكل أسرة يرافقها جمل محمل بالمتاع. ومن عادة الإنسان إذا هاجر فإنه يأخذ من مسكنه أهم متاعه، يأخذ ما خف وزنه وغلا ثمنه. ولكن الذي لفت أنظارنا في أمتعة المهاجرين أنها تضم إليها ألواحا لا يكاد يخلو منها حمل بعير. هذه الألواح نسخت عليها آيات من الذكر الحكيم، أخبرنا أنها كراريس لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا يدل على أنها تمثل أولوية مهمة في حياتهم. فعلمنا أن الشيخ حينما طلب منا مصحفا لم يكن متصنعا ولا ممثلا، إنما كان جادا في ذلك. ولكي نكون عونا لهم على الخير قامت اللجنة بإنشاء مركز لرعاية أيتامهم في مقديشو، البلد الذي عادوا إليه بعد هجره، ولا يزال هذا المركز شاهدا على صدق عزيمتهم وعلو همتهم، ويضم إليه 150 يتيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ومما يثلج الصدر ويبهج النفس أن منهم 52 يتيما حفظوا القرآن الكريم كاملا بفضل الله تعالى، وبعض هؤلاء التحق بمعاهد وكليات وجامعات في عدد من الدول العربية والأجنبية، محققين مراتب عليا بين أقرانهم، ولله الحمد من قبل ومن بعد. أيها الكرام، إن الحديث عن القرآن الكريم وتقديس أهل هذه المناطق له حديث لا تنقضي عجائبه، وإليكم هذه الحادثة. زار بعض إخواننا المتعاونين مع اللجنة بمكتب الدمام، زاروا إحدى هذه المناطق في شرق كينيا لمتابعة أيتام اللجنة. وفي أثناء الطريق اعترض سبيلهم مجموعة من المسلحين، أي قطاع الطرق، وأشهروا السلاح في وجوههم، فاستوقفوهم في مكان لا تسمع فيه صرخة المستغيث ولا ثمة إلا الصبر والتوكل. فلما أنزلوهم من السيارة وأخذوا ما في جيوبهم من مال أعدوه لمثل هذا الموقف، وكان يعادل 50 ريالا بالعملة المحلية، ثم فتشوا السيارة وسلبوا ما فيها من حلويات وهدايا كانوا ينوون توزيعها على الأيتام. وبينما قطاع الطريق يواصلون البحث عن المزيد، وإذا الموازين تنقلب والسلاح ينحني والشموخ ينكسر، لقد عثر أحد اللصوص على مصحف صغير له سحاب، فأخذه دون أن يعلم كنها. فلما فتح السحاب عرف أنه مصحف، فما كان منه إلا أن قبله ووضعه على جبهته كناية عن التعظيم والتشريف. ثم سألوا إخواننا: أأنتم مسلمون؟ قالوا: نعم. قالوا: من أين أتيتم؟ قالوا: أتينا من الجزيرة العربية لمساعدة أبنائنا الأيتام وإخواننا المحتاجين. فتناظروا بينهم ثم قالوا: تأتون من الجزيرة العربية لمساعدتنا ونحن نسرقكم؟ والله لا يكون هذا أبدا. فردوا الأموال التي نهبوها والهدايا التي سلبوها والمصحف الذي كان سببا في رشدهم بعد الضلال، وقبل أن يودعوهم قالوا: سيروا على بركة الله وعين الله ترعاكم ولا تنسونا من دعائكم. فلا تحسبن الشر يبقى، فإنه شهاب حريق واقد ثم خامد، وللشر إقلاع وللهم فرجة، وللخير بعد المؤيسات عوائد، وكم أعقبت بعد البلايا مواهب، وكم أعقبت بعد الرزايا فوائد. إن شاهدنا من هذه الحادثة هو أن نبين مكانة القرآن في نفوس هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا. لقد تبين لنا من خلال المواقف التي مرت بنا في هذه المحطة أن القرآن الكريم تهفو إليه الأفئدة في كل زمان ومكان. هذا القرآن منهل تجتمع حوله القلوب الظامئة، وحصن تلوذ به النفوس اللاجئة، وبستان تجنى منه الثمار اليانعة، وكل ذلك بإذن العزيز الحكيم. إن هذا القرآن له أولوية في حياة المعدمين يقدمونها على سعادة البدن وراحة السكن ونزوة الفتن. إن القرآن في حياة هؤلاء المعدمين جد ليس بالهزل، وإن غلب على بعضهم الجهل. فحب هؤلاء لكتاب الله عز وجل وتقديمهم إياه على احتياجاتهم الفطرية من طعام وشراب وسكن يدل على أن القرآن الكريم له أولوية في حياتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يجعل الله تعالى هذا الحفظ حكرا على أبناء الجزيرة أو أبناء العرب، فهؤلاء 52 يتيما من مركز واحد وفي المرحلة المتوسطة يحفظون كتاب الله كاملا. ولكم أن تعجبوا يا كرام إذا علمتم أن بعض أيتامنا الحافظين لكتاب الله تعالى بلسان عربي مبين ويأمون المصلين في رمضان عن ظهر قلب، قد لا يجيد بعضهم التحدث باللغة العربية. فسبحان الله الذي جعل قلوب الأعاجم وعاء لكتابه الكريم.
المحطة الرابعة. وبعد تلك الأسفار والحل والترحال نوشك أن نحزم أمتعتنا لمحطة أخيرة نضع بعدها عصانا، متمثلين قول القائل: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. سأنتقل بكم أيها الكرام في هذه المحطة إلى البلد الجريح، إلى البلد الذي مزقته الحروب الأهلية، إلى البلد الذي عضه الفقر وصرعه الضر وهدته الشدائد وأتعبته المحن وأصابته الفتن. سأنتقل بكم إلى الصومال في محطة بعنوان ركب المنايا. ففي عام 1418 من الهجرة شاء الله القدير أن تكتسح الصومال فيضانات وسيول عارمة غطت عشرات المدن ومئات القرى، غمرت مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة، وارتفع منسوب المياه في بعض المناطق إلى 10 أمتار. ولولا رحمة ربي لما تركت السيول على ظهر الأرض من دابة. وكنت حينها في نيروبي فوجدتها فرصة سانحة لزيارة تلك البقاع المنكوبة، محاولا بشتى السبل ولكن دون جدوى. فشركات الطيران أحجمت عن تسيير طائراتها الصغيرة ذات المقاعد 3 أو 4 لانعدام المكان المناسب للهبوط هناك، رغم أن هذا النوع من الطائرات بإمكانه الهبوط في أي أرض مستوية كملعب أو شارع ونحوهما، ولكن المياه لم تترك في الأرض يابسة. وبعد بحث وعناء دام 4 أيام يسر الله للجنة مقعدين في إحدى طائرات الأمم المتحدة، وكان على متنها مراسلون من قنوات فضائية غربية وعربية، إضافة إلى مسؤولي بعض الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وبعد ساعات من الإقلاع حلق بنا الكابتن فوق المكان المنشود محاولا النزول إلى أقل ارتفاع ممكن، وعندها لم نصدق ما رأته أعيننا، حيث عشرات المدن والقرى تئن تحت وطأة المياه، واختفت معالم البلاد واندثرت آثار العباد، فلا نكاد نرى سوى منارات بعض المساجد تلوح تارة وتختفي أخرى. هذا المشهد المهيب لا تملك النفوس أمامه إلا الانكسار والاعتراف بأن الله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، جعل من الماء كل شيء حي، وإذا شاء أفنى به كل شيء. فيا سبحان الله، لقد اختلط نهران يبعدان عن بعضهما 70 كيلا، وكان بينهما برزخ من الناس والدواب والأنعام والغابات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
في هذه الضائقة لا تسأل عمن هلك كيف هلك، بل اسأل من نجا كيف نجا، فلا أحد يعرف عدد الضحايا حتى يومنا هذا. كل هذه المشاهد كنا نعيشها بمشاعرنا ونحن نحلق في السماء، وحينما نزلنا إلى الأرض كان الوضع أدهى وأمر، حاول قبطان الطائرة الهبوط، غير أنه لم يجد مكانا صالحا إلا الطريق السريع الذي يربط بين كسمايو ومقديشو، ذلك الطريق الذي بقيت بعض أجزائه المرتفعة في معزل عن الماء. وحين اقترب من الطريق وجده مغمورا بأجساد اللاجئين إليه من أهل القرى المجاورة، فأخذ يحوم حول الحمى، وبعد عناء ونفاد صبر أدرك الناس أن الطائرة تريد الهبوط، فاجتمعوا على حافتي الطريق لتهبط بسلامة الله وحفظه. تجولنا في البلاد وبدت لنا المصيبة أكبر من مياه تغطي معالم الأرض، فالناس إن استطاعوا التحصن من الغرق فلا حصانة من المرض والرهق الذي فتك بالكبير والصغير. وكان من أكثر الأوبئة انتشارا مرض الكوليرا، ومما زاد الأمر سوءا أنك لا تجد مستشفى يستقبل المرضى في العاصمة مقديشو قاطبة سوى مستشفى واحد تفد إليه الجموع من جميع المناطق. فذهبنا لزيارة ذلك المستشفى والوقوف على احتياجاته وماذا يمكننا أن نقدم له. وقبل أن نصل إليه رأينا الازدحام من بعيد، وباقترابنا تقترب المأساة أكثر فأكثر، والناس يقبلون لمداوات مرضاهم أو لزيارة ذويهم. وفور دخولنا المستشفى شاهدنا ما لم نتوقع، ولكم أن تتخيلوا يا كرام مستشفى لا أسرة فيه ولا أجهزة لديه، مستشفى عار تماما من قطع الأثاث، مستشفى مسلوب الأبواب والنوافذ، حتى المراوح والإضاءات والأسلاك الكهربائية لم تسلم من السرقة خلال الحرب الأهلية. والأعجب من ذلك أن ميليشيات الحرب وعصابات الدمار حاولوا سرقة الحديد من الأعمدة، ولو استطاعوا لأصبح المبنى كومة من تراب قد لا تنجو هي الأخرى من أيدي العابثين. هذا المستشفى بحالته البائسة يستقبل يوميا 1000 موبوء بالكوليرا، صدق أو لا تصدق، 1000 مريض يدخل هذا المستشفى المدمر يوميا، منهم من يقضي نحبه ومنهم من ينتظر، يوميا يموت منهم 200 بسبب هذا المرض الفتاك. وكنا نشاهد أفواج المرضى يدخلون المستشفى وفي المقابل جثث تخرج منه، مناظر هزت نفوسنا وفطرت قلوبنا، صور ألهبت مشاعرنا وحركت أحاسيسنا. صالة الاستقبال في المستشفى على صغرها يكتظ فيها ما يربو عن 30 مريضا، أما الغرف ففي كل واحدة منها ما لا يقل عن 25 مريضا، وتوشك جميع مرافق المستشفى أن تتحول إلى غرف للمرضى، فالمطبخ والممرات كلها تئن من سطوة السقم وقسوة الألم، حتى صرنا نسير بين الأجساد الممددة والأنفاس المجهدة. والسعيد منهم من تمكن أهله من توفير لتر من المغذي الطبي الذي أصبح يباع في السوق السوداء لكثرة الطلب وقلة العرض. في ظل هذه اللحظات الحاسمة والمشاهد الدامية عادت بي الذكريات 5 سنوات إلى الوراء، وتمثل أمامي مشهد ظل محفورا في ذاكرة الأيام لا تزيده كثرة الأحداث إلا ترسخا. مشهد لطفلة في 8 من عمرها بدت لنا كالزهرة الذابلة التي هجرها الندى في زمن الخريف. وجدنا هذه الطفلة في أحد مراكزنا الإغاثية للاجئين في ليبوي، وكانت ترقد على فراش ممزق تملكت ثلثه، وشاركتها مريضتان في الأجزاء الباقية منه. لا أدري كيف أصف جسمها النحيل لأنه فاق كل الأوصاف، وحسبكم أن تعلموا أنها لا تقوى على الجلوس فضلا عن الوقوف أو الحركة لشدة ما بها من ضعف، وإلى الله المشتكى. خرجنا من عندها وصرنا نتجاذب أطراف الحديث أمام الخيمة، ونسأل أحد المسؤولين في المركز عن قصتها، فقال: والأسى ينبض في كل حرف من جوابه. قال: جميع أفراد عائلتها فارقوا الحياة من شدة ما حل بهم من الجوع والعطش والمرض. ثم سألناه: وما مشكلتها الصحية؟ قال: تعاني من إسهال شديد أفقدها قدرتها على الوقوف. قلنا: وما علاجها؟ قال: دواء قيمته نصف دولار، أي أقل من ريالين، ولكنه غير متوفر في المركز لدينا. طبعا لم تكن هذه الحالة هي الحالة الوحيدة بهذه المأساة، بل هناك مئات الحالات مثلها أو أسوأ منها. حينها استوعبت كم هي النعمة التي نتقلب فيها ونتمتع بها ونحن لها ناكرون. فهم يموتون بسبب الجوع والمرض، ونحن في المقابل يموت بعضنا بسبب التخمة والبطنة. قارنت قيمة هذا الدواء بما نرميه في القمامة من طعام، فلم أجد وجها للمقارنة. فأيقنت أن إخواننا الفقراء البائسين في واد، ونحن في واد آخر، فنحن وإياهم على طرفي نقيض. نحن نبحث عن أحدث وصفات الرجيم والتخفيف، في حين أنهم لا يجدون لقمة العيش التي تسد رمقهم وتقيم صلبهم. وبينما نحن حائرون في أمر هذه الطفلة، إذا بصوت حزين يتسرب من الخيمة المكتئبة: لقد ماتت الطفلة، فارقت الحياة، يموت المسلمون ولا نبالي، ونهتف بالمكارم والخصال، ونحيا العمر أوتارا ورقصا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى أخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال، يشدون البطون على خواء ويقتسمون أرغفة الخيال، وتضربهم رياح الموت هوجا وفي أحداقهم نزف الليالي. حينما سمعنا خبر وفاتها لم نحزن على فراقها للحياة، لأن مصيرها ومصيرنا واحد، لا مرية فيه ولا منص منه. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إن الحزن الذي انتابنا، والخوف الذي هز قلوبنا، واقشعرت له جلودنا، باعثه الوقوف أمام يدي الخالق يوم يقوم الناس لرب العالمين، وينادي منادي الحق: وقفوهم إنهم مسؤولون. عندها تنشق السرائر وتنفطر العقول وتخر القلوب هدا: بماذا نجيب الباري حين يسألنا عن الطفلة وعن أمثالها؟ ماذا قدمتم لهم؟ هذه الحادثة التي شاهدت فصولها حتى النهاية دارت في مخيلتي بتفاصيلها التي لا تنسى، وأنا أتنقل بين مئات المرضى الموبوئين بالكوليرا الممددين في غرف المستشفى وممراته في مقديشو. هذه الحادثة استعدت شريطها في ذاكرتي وكأني أراها من خلال فيلم تلفزيوني، وأنا أشاهد الجثث تخرج من المستشفى بسبب هذا الوباء الفتاك. فقلت لنفسي: هذه المرة لن نسمح للعواطف أن تبعدنا عن الحدث، ولا للدموع أن تقعدنا عن خدمة إخواننا. وأثناء وجودي بمقديشو بدأنا حملة تسويقية شاملة لجمع أكبر عدد من عبوات المغذي الذي يحتاجه المصاب بالكوليرا، وتكلفة العبوة مع شحنها بالجو إلى مقديشو 10 ريالات. تم الاتصال ببعض المحسنين في الخليج، ونقلت إليهم صور العناء بحذافيرها، كما تم الاتصال بشركات طبية في كل من نيروبي وجدة ودبي. وخلال 5 أيام فقط استطعنا بفضل الله سبحانه، ثم بوقوف المحبين للخير والعاشقين لتنفيس الكرب عن إخوانهم، أن نأتي بشحنة طائرتين محملتين بالمغذي الذي يحتاجه المصاب بالكوليرا. فكان وقعه على نفوس المرضى وأهليهم كالماء البارد على الظمأ، وكقطرات الغيث التي تحيي الأرض بعد موتها بإذن الله، وما هي إلا أسابيع، وإذا الوباء ينجلي والغمة تنقشع والآلام تضمحل والصحة تشرق من جديد. هذا البرنامج لم تتجاوز ميزانيته ربع مليون ريال، ساهم فيه عدد من المتبرعين، منهم من قدم 100 أو 200، ومنهم من تبرع 1000 أو 2000، ومنهم أكثر أو أقل. وقد يكون من دفع 10 أو 20 دفعها ولم يعبأ بها، ولكنها ساهمت في إنقاذ نفس مؤمنة من الهلاك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا المبلغ القليل ساهم في هذا العمل الجليل، ربما دون أن يعلم صاحبه، ولا يضيره أن لا يعلم، لأن الله جلت قدرته يعلم. أيها الكرام، ما أجمل الإحسان حينما تلمس ثماره، وما أروع البذل حينما ترى أثره. والإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق، ويضيق على الشح والإمساك. ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الشاغل، لا ينفكون عنه في صباح أو مساء. فتعليم الجاهل وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض، تنفيس الكربات وستر العورات وتفريج الهموم، كفالة اليتيم والسعي على الأرملة وسد حاجة المسكين، وغيرها وغيرها كثير، كلها أعمال راقية ذات نتائج عالية، لا يسعد بها الفقراء والمحتاجون وحدهم، بل يرتد أمانها ونفعها واطمئنانها إلى الباذلين أنفسهم وأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. رواه الإمام مسلم. فيا إخواني ويا أخواتي، إذا من الله عليكم بالصحة وأنعم عليكم بوفرة الوقت، فعليكم بالقيام بمثل هذه الأعمال بأنفسكم، لأن فيها والله سعادة الدنيا وهناءة الآخرة. فإذا حال بينكم وبين هذا العمل أمور وأمور، فعليكم بالمساهمة فيه بالمال وإن قل، واتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن لم تجدوا المال فبالتعريف بهذا العمل ودلالة الآخرين عليه، فإنك قد لا تكون فاعل خير، ولكن يمكنك أن تدل عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه الإمام مسلم. فإن لم تستطيعوا ذلك فعليكم بالدعاء للفقير والمسكين أن يفرج الله همه وينفس كربته، وكذلك الدعاء للعاملين في هذا المجال أن يسدد على طريق الخير خطاهم، فإن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. رواه الإمام مسلم. فإن لم تفعلوا ذلك فلا تكونوا ممن يخذل عن العمل الخيري، فإن التخذيل من الشر الذي أمرنا بالإمساك عنه. واسمعوا إلى هذين الحديثين الجميلين اللذين يوضحان مراتب الخير ودرجات العمل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يرضخ أن يعطي عطية قليلة. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يستطيع أن يدبر أمره. قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال يعين مغلوبا. قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالخير. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري ومسلم. أيها الكرام الفضلاء، أشكركم على حسن إنصاتكم وكريم استجابتكم، وأملي أن يتجدد اللقاء معكم قريبا بإذن الله تعالى، متمنيا أن تتواصلوا مع لجنتكم لجنة مسلمي أفريقيا بالدعاء الصالح والرأي السديد والدعم المتواصل، حيث له أبلغ الأثر في نفوسنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستفسار يمكن الاتصال بلجنة مسلمي أفريقيا بمكتب الدمام على الأرقام التالية: المفتاح الدولي للمنطقة 00963، هواتف 84 20 20 1، 84 15 75 3، 84 15 48 4، فاكس 84 10 10 1، صندوق بريد 10 60 3، الدمام الرمز البريدي 31 443، جوال 0 53 89 66 26، 0 56 85 02 39.
يموت المسلمون ولا نبالي، ونهتف بالمكارم والخصال، ونحيا العمر أوتارا ورقصا، ونحيا العمر في قيل وقال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهتف بالمكارم والخصال، ونحيا العمر أوتارا ورقصا، ونحيا العمر في قيل وقال. وننسى إخوة في الله دارت بهم كف الزمان على الرمال، تمزقهم نوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال، يشدون البطون على خوائن ويقتسمون أرغفة الخيال، وتضربهم رياح الموت هوجا وفي أحداقهم نزف الليالي. يمدون الحبال وليت شعاري، أنقطع وامس نمسك بالحبال، يؤدون الضريبة كل يوم بما ملكوا ودين الله غالي. يمدون الحبال وليت شعاري، أنقطع وامس نمسك بالحبال، يؤدون الضريبة كل يوم بما ملكوا ودين الله غالي. أتوا للشرق عل الشرق درء، إذا بالشرق ينفر كالثعالي، لماذا كل طائفة أغاثت بنيها
فيها غيركم أهل الهلال.
ترى الصلبان قد نفرت وهبت يهود بالدواء وبالغلال. نسيتم واتقوا يوما ثقيلا به النيران تقذف كالجبال. ترى الصلبان قد نفرت وهبت يهود بالدواء وبالغلال. نسيتم واتقوا يوما ثقيلا به النيران تقذف كالجبال. ترى الصلبان قد نفرت وهبت يهود بالدواء وبالغلال. نسيتم واتقوا يوما ثقيلا به النيران.